قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما من فضة قال كأني أنظر إلى بياضه في يدي. قال وحدثنا نصر بن علي الجاضمي قال حدثنا نوح بن قيس ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون إلا كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش به محمد رسول الله. قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. قال فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمه. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن النبي إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. قال وحدثنا عقبة بن مكرم ساق السند إلى ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا يحيى بن أيوب ساق السند إلى ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك قال خاتم رسول الله كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. قال وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيى. قال وحدثني أبو بكر بن خلاب ساق السند إلى ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه وأشار إلى الخنصر من اليسرى. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها لم يدري عاصم في أي الثنتين ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر. قال فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان. الكلام موصول بالباب السابق الذي تكلمت عليه ليلة البارحة باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ساق لنا أحاديث عبد الله بن عمر ومجموع أحاديث عبد الله بن عمر تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق من فضة بعدما اتخذ خاتما من ذهب وألقى الذهب ونقش النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخاتم يعني كتب عليه هذه الجملة محمد رسول الله. قال العلماء كتب كلمة محمد أدنى صف وجعل كلمة رسول أعلى وجعل لفظ الجلالة فوق ذلك كله تأدبا مع ربه جل وعلا وأحاديث ابن عمر تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتخذ هذا الخاتم إنما اتخذه لأنه بلغ أن ملوك العجم لا يقبلون الرسائل إلا إذا كانت مختومة، ولذا اتخذ هذا الخاتم وجعل النقش هذا محمد رسول الله. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقش مثل هذا الخاتم، يعني لا يتخذ أحدا خاتما من ورق ويكتب عليه محمد رسول الله لئلا يلتبس الأمر ولئلا يختلط ولئلا يوقع كتاب ويختم خطاب، وإذا بالخطاب لم يرد من عن رسول الله ولم يصدر منه. ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتخذ الناس خواتيم يكتبون عليها هذه العبارة. لكن لو اتخذ المرء خاتما من فضة يتأسى برسول الله يريد أن يكتب اسمه، تكتب اسمك، أكتب اسمي، لا بأس ولا مانع. وإنما الممنوع أن يكتب على الخاتم كلمة محمد رسول الله. وقد علمنا ليلة البارحة أيضا أن هذا الخاتم الفضي بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، ثم استعمله أبو بكر رضي الله عنه وصار يختم بهذا الختم إلى أن مات أبو بكر رضي الله عنه وبويع بالخلافة لأمير المؤمنين عمر، وظل هذا الخاتم مع عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن قتل عمر وبويع بالخلافة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ظل الخاتم مع عثمان، وفي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه ذهب إلى قباء وسقط الخاتم في بئر أريس والتمس هذا الخاتم النبوي ولم يعثر عليه إلى يومنا هذا. وقد جاء في بعض الروايات أن الخاتم سقط من يد معيقيب الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قلت لك ليلة البارحة أنه لا تعارض ولا خلاف بين الروايتين أن الخاتم سقط من يد عثمان أو أنه سقط من معيقيب. معيقيب الدوسي رضي الله تعالى عنه كان خازنا لهذا الخاتم إبان حياة رسول الله وبعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الخاتم مع معيقيب. فلا يمنع أن عثمان أخذ الخاتم من معيقيب، أو أن معيقيب أراد أن يناوله عثمان رضي الله تعالى عنه فسقط الخاتم في بئر أريس. وبئر أريس بئر من آبار المدينة. المعلومة بالمدينة آبار معلومة بسبب التوسعة وبسبب امتداد طيبة طيبة اقتضى الوضع إلى إزالة بعض هذه الآبار واندثار هذه الآبار. بئر أريس، بيرحاء، بئر البصة، بئر أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، بئر غرس، وبئر غرس لا زالت موجودة معلومة إلى يومنا هذا إن شاء الله تعالى. المهم أن الخاتم النبوي سقط في بئر أريس من يد معيقيب أو من يد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا مع عقيب هذا الصحابي الجليل الدوسي من زهران المهاجر المسلم الذي هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة واستقر بالمدينة ومات رضي الله عنه إما في زمن عثمان أو أواخر أيام عثمان، وقيل في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل عظيم أكرمه الله تعالى بهذه الولاية، النبي ولا هذا الأمر، النبي له من يحمل خاتمه، النبي عليه الصلاة والسلام له من يحمل سواكه، النبي عليه الصلاة والسلام له خادم يصب عليه الماء، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، النبي عليه الصلاة والسلام نحل ابن مسعود رضي الله عنه أنه صاحب السوادين. ابن مسعود أكرمه النبي بكرامة، ابن مسعود قارئ للقرآن حافظ، من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. النبي دائما يكرم هؤلاء أهل القرآن أهل العلم، كرمه بهذه الكرامة، جعله صاحب السوادين. ما هما السوادان؟ قال لابن مسعود إذنك، يعني في الدخول علي أن ترى سوادي، إذا رأيت شخصي فلا تستأذن ولا تطرق الباب، بل عليك أن تدخل حالا. ابن مسعود ثقفي أو هدلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليس من عشيرة رسول الله ولا من قرابة رسول الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لك يكرم أهل القرآن، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حامل لكتاب الله، وابن مسعود صاحب السواك يحمل سواك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذنه أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام متى ما رأى سواد رسول الله. معيقيب حامل الخاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أحاديث معيقيب الدوسي لليمامي، لأن عندنا رجلان معيقيب اليماني من اليمامة ومعيقيب الدوسي. من أحاديث معيقيب الدوسي حديث مس الحصى، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى، إذا كنت أصلي ألي أنا مس الحصى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعيقيب إن كنت لابد فاعلا فواحدة أو تحت. يا معيقيب لا تمس الحصى وأنت تصلي، لأن مس الحصى ينافي الخشوع ودليل على انصراف القلب والبعد عن الله تبارك وتعالى، والمصلي متى ما أقبل على ربه فكبر أقبل الله عليه، فإذا انصرف يمنى أو يسرى أو نظر إلى علو أو تشاغل انصرف الله عنه. ولهذا يا معيقيب لا تمس الحصى، لا تساوي، لأنهم كانوا يصلون في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام يومها مبسوط بالحصى، ليس هناك بساط ولا فراش، بل كان البعض منهم متى ما أراد أن يسجد أخذ شيئا من الحصى حتى يبرد
وبعد ذلك يسجد عليه بشدة الحرارة التي صادفوها على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنت اليوم تصلي على زل، وتصلي في موضع مكيف، وتصلي في موضع، ومع ذلك لو صلينا نصلي وقلوبنا غافلة لاهية ساهية بعيد عن الله تبارك وتعالى. منا من إذا كبر في صلاته اشتغل إما بثوبه أو بعمامته أو بغترته، يريد أن يجعلها غترة مكوية وهو يصلي، والله لو وقف بين يدي عظيم لما فعل ذلك. ومنا من يعبث بسواكه ويجعل السواك في يدي بين أصابعه وهو يصلي، وأنا أقول أنا طالب علم، والله ما رأيت حديثا عن رسول الله يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وضع السواك بين أصابعه. والله أنا مفتقر ومحتاج إلى من يريني هذا عن رسول الله. الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. وهل هذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استاك وضع السواك بين أصابعه وطيلة صلاتي وهو واضع المسواك بين أصابعه، وربما أن ينقله إلى الأصابع الأخرى، وربما أن يضعه في جيبه ثم يعود ويخرجه من جيبه ويجعله بين أصابعه؟ أنا أقول أنا طالب علم ولا أزال طالب علم، والمثل يقول: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. أنا أرجو ممن وقف على أن النبي كان يفعل هذا أن يطلعني عليه، وجزاه الله خيرا، وأعتقد أنه لا يجد ذلك، وإنما هذا العمل من مداخل الشيطان. الشيطان لعنة الله تعالى عليه يدخل على كل إنسان من بابه. طلاب العلم يأتيهم من هذا الباب، أنني استكت وبدل أن أضعه في جيبي، وما أكثر الجيوب، يا أخي جيب أعلى وجيبين يمين وشمال تحمل الدنيا كلها في هذا الجيب، على ما أضل وهو بين يدي طوال صلاتي. ومنا من يلعب برجلي، يقدم رجله مرة ويؤخرها مرة، وتارة يميل إلى اليسرى وتارة يميل إلى اليمنى، وكل هذا من التلاعب، وكل هذا يدل على أن القلب ساهٍ، أن القلب غافل، أن القلب بعيد عن الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إياك إياك والالتفات في الصلاة، فإنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. ومنا من ينظر في السواري، ومن ينظر في العلو، ومنا من يدخل تارة جيبه يده في جيبه ليخرج كتابا وما إلى ذلك، أو خاتم ويضعه في يده. أقول كل هذا من التلاعب الذي لا ينبغي أن يفعل. فلقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعبث بلحيته، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، لأن القلب هو الذي يهيمن على الجوارح. ولما كان القلب ساهيا غافلا لاهيا بدأ يشتغل بالأساري بالعباء، يشتغل بالعباء ينظر إليها، يشتغل بفرقعة أصابعه وهو داخل الصلاة، يفرقع أصابعه وهو داخل الصلاة، وكما قلت يشتغل بالميلان يمينا وشمال، يشتغل بأن يقدم رجله ويؤخرها، وربما أن يقع من البعض، وهذا الذي أقوله لك صادر من طلاب العلم، إذا جلس للتشهد لا يصنع كما كان النبي يصنع عندما يتشهد التشهد الأول أو التشهد الثاني، لأن النبي كان إذا جلس للتشهد قبض 53، هذه عند العرب تسمى 53 في العد والحساب، تارة يقبض 53 ويجعلها صلوات الله وسلامه عليه على طرف ركبته ويشير بالسبابة، أما اليمنى اليسرى فيضعه النبي عليه الصلاة والسلام على فخذه، اليسرى على الفخذ، اليمنى قبضها 53 وضعها على الفخذ، وتارة يحلق بين الوسطى والإبهام، يحلق ويفعل هكذا ويضعها صلوات الله وسلامه عليه على فخذه اليمنى ويتشهد التحيات لله الصلوات والطيبات، ويحرك النبي أصبعه صلوات الله وسلامه عليه ويظل على هذا الحال إلى أن يسلم. ماذا يقع من بعضنا طلاب العلم؟ يأتي بيديه ويضعهما هكذا وهو يتشهد إلى أن ينتهي من الصلاة فيسلم، أو أنه يضع يديه يأخذ يده ويضعها دون الركبة، البعض يفعل هذا ويمسح ركبتين ركبته وهو يصلي، وهذا عمل شنيع وعمل لا ينبغي أن يصنع، بل علينا أن نتأسى برسول الله، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام اهتم العلماء ببيانها، ومن ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الحصى، وقال لمعيقيب رضي الله تعالى عنه يا معيقيب، لما سأل معيقيب رسول الله لا تمس الحصى، فإن كنت لا بد فاعلا أنت محتاج لمس الحصى لتسوي الأرض، فقال النبي له واحدة أو دع، إما أن تمسح مرة واحدة وتسجد وإلا دع وصلي وكن مع ربك تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يقبل عليك إذا أقبلت عليه، وإذا انصرفت واشتغلت عن الله تعالى الله جل وعلا ينصرف عن العبد الذي ينصرف عنه. هذا ما يتعلق بمعيقيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الدوسي. بالمناسبة معيقيب اليمامي من اليمامة، صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أتذكر لمعيقيب اليمامي رضي الله تعالى عنه قصة تحضرني الآن. معيقيب اليمامي، اليمامي لا اليماني، معيقيب قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة ما لا يقل عن 114,000 صحابي، 114,000، هؤلاء وقفوا مع النبي بعرفة، هؤلاء بدأوا يتوافدون ويأتون إلى طيبة قبل أن يخرج النبي منها، وخرجوا مع رسول الله، وبعضهم لقيه النبي وهو في الطريق، كما ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء، لقي ركبا بالروحاء، فقال من القوم؟ هم أتوا يريدون أن يصلوا إلى طيبة ليحجوا مع رسول الله، قال لهم من القوم؟ قالوا المسلمون، قالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله. سمعت هذا الكلام امرأة جليلة وهي في محفتها في هودجها، بمجرد أن سمعت أن هذا رسول الله، وإذا بها تأخذ بضبع غلام صغير لها وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ أخذت الغلام الصغير: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وقع هذا بالروحاء، الموضع الذي يسميه الناس اليوم بير الراحة، وهذا خطأ وهذا جهل لعدم معرفة العلم. الموضع ليس ببير الراحة، نعم يوجد في الموضع بير، ولكن هذه البير تسمى بير الروحاء وليست بير الراحة بزعم أن النبي ارتاح في هذا الموضع. لا، النبي إن ارتاح في هذا الموضع أو لم يرتاح في هذا الموضع فإن الموضع لا يسمى بير الراحة وإنما يسمى الروحاء. هذه الروحاء مر عليها كذا وكذا نبي يجأرون بالتلبية يذهبون إلى مكة، مروا على الروحاء، ولا نقول الراحة وإنما نقول الروحاء. وأريد أن أقول لكم يا إخوان، اسمحوا لي بصراحة، بعض الحجاج يضحكون علينا ويقولون: سبحان الله، الذين يسكنون مكة والمدينة ويسكنون هذه الديار لا يعرفون ما نعرف من الأخبار، لا يعرفون ما نعرف من الآثار، يسمون الأشياء خطأ وغلط ولا يعرفون، ولهم حقا يتعجبوا. لما لا ندرس؟ لما لا نقرأ؟ لما لا نعود إلى كتب التاريخ والسير؟ لما لا نعرف سيرة رسول الله؟ هذا من سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما لا ندرس سيرة النبي؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر على الأثاية، مر على العرج، مر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القاع على القاحة، مر النبي صلى الله عليه وسلم على هرشة، مر النبي على الروحاء. كل هذا مدون مسطر، معلوم عند أهل العلم، معلوم عند أهل اللغة، معلوم عند العرب في قرانيسهم. أقول ولي الحق أن أقول ولي الحق أن أشدد، لما لا نقرأ؟ نظل على الجهل إلى متى ونحن على هذا الجهل؟ والله جل وعلا قد فتح لنا الباب، أنار لنا السبيل، كثر العلم، انتشر بفضل الله تعالى. الرجال يقرؤون، النساء يقرأن، الصبيان يقرؤون، الأمهات يتعلمون، الكبار يتكافح الأمية. لما نظل على هذا الجهل؟ لا ينبغي لنا هذا. يضحكون علينا، يقول لي عالم ممن أتوا، يا ليتوا من بلاد العرب، أتى من بلاد العجم. يقول لي: سألت إنسان عن الخندق، أين الخندق وما موضع الخندق الذي عمله رسول الله؟ قال: فأخذني رجل من طيبة وأتى بي إلى مسجد سلمان، وفي سفل مسجد سلمان فهريج ماء، قال لي: هذا الخندق. قال: فعجبت أنني ظللت على جهل طيلة عمري إلى اليوم. أنا أن الخندق ليس صهريج سلمان، الخندق يا أخي عبارة عن حفيرة كبيرة بدأها النبي صلوات الله وسلامه عليه من قرب الحرة الغربية وتشامل حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسجد الدر قرب أحد، وبعد ذلك عاد الخندق الحفيرة الكبيرة عادت إلى جبل الراية، إلى جبل ذباب عند محطة الزغيري، بعد ذلك استمر شرقا إلى 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 الحرة الشرقية، وجعل النبي المدينة هكذا يسور عليها سوار من الحرة الغربية ثم الشمال حتى أتت إلى مسجد الراية، ثم أتت إلى الحرة لئلا تستطيع قريش أن تقدم وتدخل على الصحابة في المدينة أو بجبل سلم. وترك النبي الناحية القبلية لم يجعل عليها حفرة خندق. لما؟ لأنه قد وادع اليهود واليهود موجودون بالناحية الجنوبية وبعض الشرقية، وكان قد وادعهم واتفق معهم صلوات الله وسلامه عليه على أنهم يدافعون عنه ويدافع عنهم صلوات الله وسلامه عليه. ولما خانوا الله وخانوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وانتهت معركة الخندق، أنزل الله جبريل على رسول الله وأمر جبريل رسول الله أن يتوجه إلى بني قريظة، وذهب النبي إلى بني قريظة وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة حتى نزل حكم الله تعالى من فوق سبع سماوات بقتل جميع يهودي بني قريظة، فحفرت لهم حفائر في سوق المدينة وقتل ما لا يقل عن 700 رجل، وقتلت امرأة واحدة فقط لأنها قتلت رجلا قتلها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل. المقصود، والكلام يجر بعضه بعض، والكلام ذو سجون، بير الروحاء لا تقل بير الراحة، لا يضحكن الناس علينا، علينا أن نصحح معلوماتنا. الناس يعتقدون فينا اعتقادات والله لا تدرون ما هي. الناس إذا عندما يرون من يسكن هذه البلاد مكة والمدينة يجعلونهم فوق السماتين علما خلقا أدبا كرما نبلا شهامة وكل شيء، ولذا علينا أن نتحلى بالكرم النبل الفضل العلم الشهامة المروءة وجميع ما يكون من أوصاف الكمال والخير. ينبغي أن نعلم الناس، الناس في حاجة إليكم في هذه البلاد يتلقون منكم، فلا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نكون على خلق سيء أو على علم هزيل ليس صادرا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. شاهد معاقيب اليمان، وما أدراك ما معاقيب اليمان رضي الله تعالى عنه. قال: حججت مع رسول الله حجة الوداع، فدخلت على رسول الله في دار بمكة، وإذا بوجه النبي صلى الله عليه وسلم كدارة القمر متلألئ. النبي عليه الصلاة والسلام داخل دار بمكة، وهذا أتى من اليمامة من ناحية نجد الرياض، وشاء الله تعالى له أن يحج حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يتمنون أن يروا رسول الله، الرجال والنساء والصبيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج خرجت العواتق وذوات الخدور، النساء أين محمد أين محمد، يريدون أن يرى أن يريدون يريدنا أن يرينا رسول الله. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس مشتاقون لرؤيته، كان يسعى على رجليه فدعا بناقته، وركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وسعى صلوات الله وسلامه عليه على ناقته القصواء والناس يرونه، ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس اسعوا اسعوا، فإن اسعوا، لأن الله تعالى أمرنا بأن نسعى. هذا الصحابي معيقيب بهر، هذا النور الإشراق الضياء الذي جعله النبي في سيد الخلق، هذه واحدة. الثاني، جاء رجل من اليمامة بولد له صغير، وضعه في خرقة وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدعو النبي للولد أو أن يحنك النبي الولد. الصحابة كانوا يأتون بأولادهم الصغار متى ما ولدوا حتى يحنكهم رسول الله، يأخذ تمرة يأخذ رطبة صلوات الله وسلامه عليه يلوكها، وبعد ذلك يأخذها ويضعها في فم الصبي الصغير الذي ولد اليوم أو أمس أو الذي ولد حديثا، ليكون أول شيء يدخل بطنه هذه الحلاوة التي مزجت بريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أتي مرة بولد من الأنصار وأخذ النبي تمرة ولاك التمرة وبعد ذلك وضعها في فم الصبي الصغير، وإذا بالولد الصغير الأنصاري جعل يتتبع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى حب الأنصار التمر، الأنصار مجهولون على حب التمر، انظر. ولا الصغير رضيع ولد اليوم، أتي به وإذا به يتتبع آثار الحلوى التمر الذي لاكه رسول الله صلوات الله وسلامه. هذا اليمامي أتى بالولد فحصلت معجزة من معجزات رسول الله، هذا الخبر إن صح فهو من معجزات سيد الخلق. الولد الصغير الرضيع خاطبه رسول الله وقال له: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. وسكت الغلام بعد ذلك لم يتكلم. ظاهرة عجيبة راها معيقيب اليمامي، فحدث ابنه معرض، ابنه معرض حدث ولده معيقيب، فكان معيقيب ابن معرض ابن معيقيب اليمامي يروي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. فإذا صح الحديث فهذا ليس بأمر ممنوع ولا غريب ولا عجيب، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه خاطبه بعير. دخل النبي حائطا من حوائط الأنصار وإذا ببعير قام يئن ويبكي ويشكو للنبي أن سيده قد امتهن وأذل وأتعب صلوات الله وسلامه عليه. فلا غرابة في ذلك إن صح الخبر، لما أبعث النجعة؟ أما حن الجدع له؟ وكان يصعد على جذع ويختم عليه صلوات الله وسلامه عليه. فجاءت إليه امرأة أنصارية لها غلام نجار، قالت: يا رسول الله، ألا أصنع لك منبرا؟ فهذا المنبر، أنا عندي غلام نجار يصنع لك منبر. فقال النبي: نعم. فأمرت المرأة غلامها خادمها بأن يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فذهب الخادم الغلام إلى الغابة وأتى بأكل من الغابة وصنع للنبي عليه الصلاة والسلام منبرا من ثلاث درج. أوتي بالمنبر في اليوم الأول، وضع موضع الجذع، صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الناس، وفارق النبي صلوات الله وسلامه عليه الجذع فحن الجذع وصار له صوت كصوت الفصيل. سمع ذلك رسول الله ونزل من على منبره وأخذ الجذع وضمه فهدأ وسكن، صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الباب فيه أحاديث كثيرة ذكرها أهل العلم، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك قيل به، وما لم يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قيل هذا خبر ضعيف، هذا خبر ليس بصحيح، هذا خبر مردود. والأحاديث الصحيحة الدالة على معجزات كثيرة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام معلومة ومشهورة بحمد الله. فالكلام من الغلام ليس غريب، تكلم ثلاثة أو أربعة وهم صغار، ثلاثة أشخاص صغار أو أربعة وهم صغار لم يميزوا بل في حالة الصبا والرضاع. عيسى، والله تعالى قد ذكر لنا أمر عيسى في كتابه، وأمر عيسى منتهى من لما وضعته أم مريم، أتوا إليهم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، من أين هذا الولد؟ أنت ما تزوجتي فكيف حملت ووضعت؟ الله جل وعلا اختبرها، الله جل وعلا أكرمها بهذه الكرامة، الله بعث إليها جبريل فنفخ جبريل كلمة كن في جيب درعها، هذا الجيب كلمة كن قالها، خلق الله عيسى بكلمة كن، كما خلق الله آدم بكلمة كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلق راعي غنم عرضت نفسها على الراعي، وطئها الراعي، حملت ولدت ولد، أخذت البغي الولد وقالت هذا ولد جريج، جريج وطئني وحمل مني، حملته لهذا الولد. أتوا إلى صومعة جريج، هدموا صومعة جريج، ضربوا جريج، أنت الصالح، أنت العابد، أنت قد بغيت جريج، والولد هذا ولده. فما كان من جريج إلا أن وخز الولد، يا غلام من أبوه؟ قال الراعي، وهو ولد صغير. هذه كرامة من الله تعالى أكرم الله جل وعلا بها جريج، وهذه من كرامات الصالحين، الصالحين تقع لهم كرامات، ولكن الكرامات التي تقع لا يفتعلونها، لا يدعونها، لا يأتي ويقول هيا تعالوا هلموا أنا ستقع مني كرامة، انظر انتظر، لا، إنما الله تعالى يكرم من شاء بما شاء. لكن من ادعى أنا صاحب كرامات وأنا ولي وأنا 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 لا يوجد في الخلق مثلي صلاحا وتقوى، اعرف أن من تحدث عن نفسه لا يحتاج أن يتحدث الناس عنه لأنه كاذب فيما يقول. أكرم الله جريج، فنطق الغلام قال الراعي. ثاني من تكلم ابن المرأة التي كانت مع أصحاب الأخدود، شق عظيم كبير فاسد مبير الأخاديد في الأرض، وامتحن المؤمنين وأوقد النار في الأخاديد وصار يلقيهم في النار. فأتت هذه المرأة ومعها غلامها صغير، ولما أوشكت على النار تلكأت وترددت وتوقفت، فنطق الغلام وأمر أمها بأن تقتحم النار، فاقتحمت النار كما ذكر الله جل وعلا لنا ذلك. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذا الثاني غلام العزيز في قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ادعت المرأة التي شغفت في يوسف وأحبته وهامت به وعرضت نفسها عليه وتأبى، ويعلم الله جل وعلا أنه تأبى وأنه لم يحدث نفسه بسوء ولم يرد أن يقع عليها ولا يريد، فر منها وهرب. قالت هيت لك، أنا هيأت نفسي لك، غلام اشتروه بالمال مملوك عند العزيز. المرأة الجميلة عرضت نفسها عليه، وكما قال الله تعالى غلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، معاذ الله، أنا لا أفعل هذا الفعل. وتأبى وامتنع، وقد وصدت الأبواب، فهرب يوسف يريد أن يخرج، وإذا بها تجري خلفه حب أيام مسحورة، سحر جمال يوسف عليه الصلاة والسلام. وإذا بالعزيز يقدم يدخل يرى المشهد. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء، هذا أراد بي سوء، كذابة، هي التي قالت هيت لك، هي التي عرضت نفسها، هي التي غلقت الأبواب كما قال الرب جل وعلا. ماذا حصل؟ أنطق الله غلام، غلام من أهل البيت صغير يبري يوسف عليه الصلاة والسلام. إن كان قميصه قد من قبل من دبر فهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل، القميص شقة من القبل من الأمام، يعني أن يوسف حاشا هو الذي أراد السوء، وقد برأ الله يوسف من السوء. وإن كان قميصه قد من دبر فهو صادق، وهي من الكاذبين، وهي كاذبة، الله جل وعلا أنطقها بذلك بعد مضي مدة من الزمن، وبعد أن سجن يوسف مدة طويلة ووقع ما وقع مما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في سورة يوسف. برأت يوسف بمنطوقها وبلفظها، وبرأته براءة كما برأ الله تعالى الذيب من قميص يوسف. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وبرأت يوسف من هذا الأمر. ولنا في هذا الأمر وقفة بسيطة، وهي وقفة الخدم. وقد بلينا بالخدم، وقد كثر الخدم، وظهر الخدم اليوم في البر والبحر، في المدن وفي القرى. وأمر الخدم في الدور سائق خادم مع النساء في البيت ومع البنات في البيت، أو معي أنا الشايب في البيت، خطر وأعظم خطر شايب. ولكن والله وجود الخادم في الدار بلاء ونار وشنار. علينا أن نحتاط، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نعتبر، وعلينا أن نتعظ، وعلينا أن نرفق بهؤلاء الخدم، أن نرفق بهم، ونأخذ من وجودهم بين أيدينا عبر ودروس. أقول لكم بصراحة، وأقول وأردد قولي بقسم، والله وبالله وتالله، جميع من في هذه البلاد الحرمين الشريفين، والله كنا نخدم هؤلاء الخدم الذين مكننا الله تعالى منهم في هذه البلاد. لا صغير ولا كبير ولا أسود ولا أبيض إلا وهو يتمنى أن يأتي هؤلاء إلى هذه الديار. منا من يحمل الماء ويبيع، ومنا من يأتي من البر والبحر في الطعام والشراب وكذا ليبيع لهم، وتسعد البلاد وتفرح البلاد وتنتعش البلاد وتزدهر بهؤلاء متى قدموا إلى هذه الديار. وإذا بالوضع يختلف، وإذا بالوضع يتغير، وإذا بنا نأتي بهم إلى بلادنا ليخدمونا، نعمة من الله من بها علينا، هذه النعمة تقتضي أن نشكر الله على ما تفضل، وألا نتعالى ولا نتجبر ولا نتكبر، فإن الله تعالى قادر أن يزيل ويحيل ويمنع ويعطي ويرفع ويضع. لا إله إلا الله. أقول هذا الكلام من باب النصيحة، لأنه بلغنا من ثقات أن البعض منا يعامل هؤلاء الخدم معاملة لا يعامل بها الجن، ولا يعامل بها أعظم عدو، ولا يعامل بها اليهود ولا النصارى. منا من يضرب بالنار، ومنا من يلعن الأب والجد والأم والقبيلة والعشيرة، ومنا من يجعل الخادم في الليلة الشافية الباردة القارسة في الحوش، ومنا فعلينا أن نتقي الله يا جماعة الإسلام، حتى لا يزيل الله تعالى منا هذه النعم التي تفضل بها علينا. إن الأمر لم يكن على ما ترى يا أبي يا ابني، الأمر ليس على ما تشاهد الآن وعلى ما تشاهد وتنظر، لا والله، الأمر قد تغير وتغير، فعلينا أن نشكر المغير لا إله إلا هو، لأنه عزيز جبار متكبر منتقم قهار لا تخفى عليك خافية. أمر الخدم بلية ومصيبة، نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور لتنظيم الأمر أكثر وأكثر، فإن الأمر خطير. انظر إلى امرأة العزيز، امرأة وزير كبير، لكن لما كان يوسف عليه الصلاة والسلام جميلا سحرها بهرها ما استطاعت، حتى إن النسوة لما بلغهن موقف امرأة العزيز تكلموا على امرأة العزيز، امرأة العزيز أذلت نفسها للخادم، أرادت أن تكيد لهن وأن تبين لهن أن الأمر عظيم لا يصبر عليه، دعتهن إلى ذلك وأعدت لهن متكئا، يعني طعام، هذا الطعام لا يكل إلا بسكين، فاكهة تقطع بسكين، كيف، بسبوسة، طعام لا بد أن يقطع بالسكين. وقالت ليوسف اخرج عليهن، خرج يوسف وإذا بجمال يوسف يبهرهن جميعا. قال الله تعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك. اليوم توجد فتاة خادم جميلة جميلة من الأرض إلى السماء، هي تحت يديك، الله تعالى أمنها لك، لينظر ماذا تفعل. هذا اختبار من الله لي ولك. ولذا نصحنا ناصح ووعظنا واعظ وقال: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، من يزني في قوم بألف درهم الله جل وعلا يبتليه حتى يزنى في أهله بربع الدرهم. فإذا أراد المرء أن يصونه الله ويحفظه فليحفظ الله، والله والنبي يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث الصحيح الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحاديث أنس نمر عليها في هذه الليلة إن شاء الله. أول أحاديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أنس: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. قال أنس: ك فأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من فضة بيضاء نقشه محمد رسول الله. حديث ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما من فضة. قال أنس كأني أنظر إلى بياضي في يده، في بعض الروايات في يده اليمنى في الخنصر أو المنصر. حديث ثالث لأنس عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، هؤلاءهم كانوا ملوك الأرض، كسرى وقيصر ونجاشي الحبشة. أما كسرى وقيصر فغلاب طغاة جبابرة، يعني كما تقول أمريكا وأمريكا وروسيا. الحبشة ملك عظيم كبير في ذلك الوقت يتبع كسرى الملك الروم، ولكنه عظيم من طغيانهم كسرى وقيصر في ذلك الوقت، من طغيانهم أنهم إذا أرادوا أن يخاطبوا غيرهم كلموا ملك الحبشة حتى يخبر فلان وفلان وفلان. الحبشي وزنه قليل مرتفع عندهم، أما ما دون ذلك فلا يبالون به. فقيل للنبي ذلك إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله خاتم حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله.